انا عندي اسئله كتيره جدا النهارده، عندي خطاب احب اقراه. انا قررت ابتدي بالخطاب. قبل ما ابتدي بالخطاب في سؤال سريع، علشان في حد طلب انه الكلمه بالطلب in English او النوت in English، اذا كان ممكن تدينا هنتس عن بعض الكلمات النايس او الايجابيه، ده اللي انا ترجمتي ليها، اللي ممكن تساعدنا في تعاملنا مع الاطفال، وبعض الكلمات اللي مفروض نتفاداها. فانا هحاول ادي ده المره الجايه عشان ما جاليش فرصه المره دي نحضر بعض الجمل. والشخص دوت قايل احنا we would love to have more lectures، يعني عايزين محاضرات تاني as much as you can، قد ما تقدر. فثانك يو للنوت ديت. صاحب او صاحبه الخطاب طلبت مني اني اقرا او رجاء الرد على دي الرساله، فانا قررت ان انا اقرا الخطاب دوت. عنوان الخطاب إنسانة ضائعة هي وأولادها. أنا إنسانة بسيطة جدا، عادية، عادية التربية، تربية دينية. كان والدي صعب جدا، دائما يهين والدتي ويضربها، وكنت البنت الصغرى التي دائما تحمي والدتها من الضرب والإهانة. وكنت أحلم بإنسان أعيش معه في بساطة، مش مهم اي شيء في الدنيا، حتى لو لبسني خيش بس اعيش في سعادة ولا اهان. وفعلا جوازي جه بسرعة، كنت في 20 من عمري وهو كان 32 سنة، بس قالوا انه حنين. قلت هعيش سعيدة، وحسيت انه بخيل جدا، ولكن لا يهمني سوى انه حنين. واتجوزنا، فوجئت بالضرب والإهانة والغيرة. كل ما حد يقوله انك اتجوزت واحدة جميلة وهادئة، كنت أهان واضرب باستمرار بحجة انه ده بيبصلي وده بيبصلي. وسافرنا بلد عربية مش هنقول اسمها 3 سنوات، وكان يستمر في حبسي في البيت وتغيير الكوالين ووضع مسمار في الباب من بره ويقول ان الباب اتفتح ومين جالك. وكان الشك والغيرة محطمة حياتي. ونزلنا من البلد العربية معانا ولد وبنت، وفضلنا عند والدته 3 سنوات بحجة انه ما يقدرش يسيب والدته، وما كانش في حل اني اتركه 8 شهور لغاية لما اخواتي وقفوا له ورجعت الى شقتي. وكانت والدته مشطبة على كل فلوسه، ورجع يشتغل موظف بمرتب بسيط. واكتشفت في يوم من الايام انه مزور شهادة بكالوريوس، وهو كان معاه دبلوم. كان مريض نفسيا وعنده مرض العظمة ومحطم حياتي وحياة اولادي. فضلت مستحملة 19 سنة علشان أولادي. إنسانة سلبية، مش عايزة أي حاجة في الدنيا سوى أولادي ومستقبلهم. ضيع مستقبلي في شغل بتاعي، شغل كان بتشتغل فيه، والآن أشتغل بمرتب بسيط بياخده مني، وإذا داريت جزء من مرتبي علشان أصرف على أولادي أبقى غشاشة وكذابة. بنتي الصغرى في مرحلة الشباب 15 سنة، حاول يضيع مستقبلها ويعادها من مدرستها وهي في المرحلة الثانية ثانوي. وابني الضائع كان حتى خطوط تحت الضائع، كان زي الملاك، عمره الآن 17 سنة، ضائع من كثرة ضرب والده له وطرده من البيت. وكنت أدور عليه وأرجعه، ودايما يضربه ويطرده ويشتمه بشتائم مخلة بالأدب ويفرج علينا الناس، وأنا دايما في صمت وضغطي واطي. واخيرا طردني من البيت انا وابني، ثم رجع لوالده ورجع طرد الولد. والبنت الساعة 3 صباحا اخذ كل ملابسهم وطردهم بملابس البيت. وبتتساءل هل ده انسان عاقل انه يطرد اولاد في سن الضياع في هذا الوقت، انه مجنون، انا بشوفه شيطان صوته رهيب يدمر، والان انا وبنتي عند والدتي، اخويا تحمل مصاريفها وانا حساسة جدا مش عايزة اثقل حملنا اكثر من هذا. ضعفت شغلي وقت اضافي لكي اصرف على اولادي. الولد كان يتبول غير ارادي حتى مرحلة الاعدادية، وكان زوجي يحرق ملابسي ويرسلها لي لكي يحرق قلبي، وانا لا يهمني اي شيء. عندي احساس رهيب اني كنت في سجن من الحديد عالي جدا، وكمان مخنوقة من رقبتي بحبل قوي جدا، وفجأة فكيت الحبل وفتحت باب السجن وخرجت. وكل ما يجيلي احساس اني في يوم من الايام ممكن ارجع السجن تاني اموت من الخوف، لا اريد العودة. بس صعبان علي يا ابني انه في تالتة مدرسة فنية، كان في تالتة وضيع مستقبله ولا يريد ان يصرف عليه. دخلت السنة دي المدرسة تاني، عملت له اعادة قيد وامنيت حياتي انه يكمل هذه السنة حتى يتخلص من تحكمات والده وحرمانه من كل شيء. هو عايز يريد ان يدمر حياة ابني علشان يثبت. ابني عايز يدمر حياته علشان يثبت لوالده انه خلف ولد فاشل. ودايما زي المجنون يحرق ملابسي ويرسلها لي. بيت مخروب، اولاد ضائعة، ام حزينة، لا اريد الرجوع. الام الامضاء، الام الضائعة. مش عارف اعلق على ايه ولا ايه ولا ايه، لكن السؤال اللي طرح نفسه علي وانا بقرا الخطاب دوت، انه ما نوع هذا المجتمع الذي يخرج هذه الشخصية، شخصية هذا الزوج؟ ما نوع هذا المجتمع؟ ده السؤال الفلسفي اللي طرح نفسه علي. اكيد هناك مجتمع يخرج هذه الشخصية. ما نوع هذا المجتمع؟ ما نوع هذا المجتمع الذي يشاهد بصمت هذه الجريمة ولا يتحرك لها ولا يكون عنده عقاب لهذه الجريمة؟ فرايد، أهم سؤال عندي وأنا بقرا الخطاب دوت، المشكلة مش مشكلة زوج وزوجة، المشكلة مشكلة مجتمع. هناك مجتمع يخرج هذه الشخصية، وبالطبع هناك مجتمع عندما يرى هذه الجريمة لا يتحرك لها. لو كان هناك مجتمع صحي لما تمادى هذا الإنسان في إجرامه، ولما تفشت أمراض هذا الإنسان في ضحايا، زي ما تكلمنا انه الانسان عندما يكون في زواج فاشل، وبتخيل ان هذا الزوج كان في زواج فاشل ومع اب يقهره وربما في مشاكل في والدته، فانه بيورث زواج فاشل ويورث زواج فاشل، بيورث شخصية مريضة ويورث شخصية مريضة. ولو كان عندنا مجتمع صحي لما تمادى هذا الانسان في اجرامه، لو كان عندنا مجتمع سوي لكان هناك رد رادع على هذا الانسان. لكن وجود هذا الانسان دون رادع ودون قنوات للعلاج اثباتا قاطعا ان مجتمعنا مجتمع تملأه الامراض وفي رأيي مجتمع به الكثير من التعاسة. في رأيي وانا حواري عن المجتمع ما زلت اقول ان المرأة في مجتمعنا المصري شريكة في هذه الجريمة التي وصل اليها هذا المجتمع، هذا المرض. لماذا؟ في رأيي لأن المرأة أعطت الرجل الفرصة لإهانتها والإساءة إليها، إنها شريكة في الجريمة في رأيي. لماذا؟ سبب بسيط جدا أضعه أمام حضراتكم، أن الشيء الذي تسعى إليه الفتاة وأهم شيء في حياتها والذي تصبو إليها نفسها وكل حواسها وكل نفسها وكل ما فيها وكل ما في فكرها وكل ما في كيانها، كل شيء يبحث عن شيء واحد في هذه الحياة وهو الزواج، وكأن الزواج سوف يحقق كل الأحلام وسوف يحقق الذات والكيان والوجود والله وكل شيء. كل ما يهم الفتاة المصرية هو أن ترتمي في أحضان الزواج. ليس المهم هو بناء شخصيتها أو مهنتها أو وجودها في المجتمع، ليس المهم هي أن تخدم المجتمع، المهم هو الزواج. ولأنه ضل راجل ولا ضل حيط فسوف يستمر الرجل في إساءته. المجتمع قد أقنع المرأة المصرية أو الفتاة المصرية بكذبة سافرة في الخداع، وهي أن الحياة هي الزواج. لذلك هي شريكة في هذه الجريمة، في هذا المجتمع المريض، هي جزء منه وهي تساهم في مرضه. كل مرة تصمم أن عدلها هو أهم شيء في الحياة. عندما تصمم الفتاة أن دورها في هذه الحياة هو الزواج، نجدها أنها بعد الزواج توقفت عن الحياة. توقفت عن أن تكون إنسان له كيانه ويساهم في المجتمع، أنها أصبحت تابع. وفي رأيي أصبحت عالة على المجتمع، لا تنتج. هي تعتقد أنها تنتج في أولادها، لكن من ليس له كيان لا يستطيع أن ينتج في أولاده. إذا ما كانش عندي كيان، ده لازم ندركه. كيف أنتج في أولادي وأنا ليس لي كيان؟ مش ممكن. فلن أستطيع أن أنتج في أولادي إن ما كنتش امرأة فاضلة قوية محررة للحياة. أعتقد أن الزوجة تضحك على نفسها عندما تقول أنا أنتج في أولادي. هي تنجب، هي تربي، لكن تخرج أطفال مرضى للحياة، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. هي تستهلك ولا تنتج، وهي بذلك خسرت أهم شيء في رأيي، وهو اكتساب احترام أولادها عندما يروها إنسانة لها كيان في هذه الحياة ولها أهداف. عندما يروا أولادها أن كل ما لها في هذه الحياة هو الزواج، هنا أصابتهم بالعطب. عندما يدركوا أن كل ما في حياته هو الزواج، هنا العطب بعينه، لأن الحياة ليست زواج، الحياة أكثر من هذا بكثير. تعليقي الشخصي، عنديش تعليق شخصي على هذا الخطاب، هو أكبر من احنا نعلق عليه في كلمتين أو ثلاثة، لكن في احتياج عند كاتبة هذا الخطاب، وممكن احنا نتعامل مع هذا الاحتياج. أرجو أنها تتصل بالنمرة الموجودة. لكن ما فيش كلام نقدر نقوله أكتر. ألاحظ أن أخطائي ومخاوفي تنتقل إلى ابنتي رغم أني أخفيها تماما، وقد حاولت أن أتخلص من مخاوفي ولم أستطع. ماذا أفعل لكي لا تنتقل هذه المخاوف والصفات السلبية إلى ابنتي؟ هذا هو السؤال. الإجابة إنها سوف تنتقل. مش 100%، لكن احتمال أكبر إنها سوف تنتقل. فاقتراحي إنه هذه الشخصية ترى شخص يساعدها، ترى مشير، ده نمرة واحد. والرأي الثاني انها تأتي بكتاب يعالج نوع الخوف الذي تعاني منه. هناك انواع للخوف، فاقتراحي ان تأتي بكتاب يعالج نوع الخوف. الطفل المشكلة الذي تحدثت عنه هو طفلي، فهو كثيرا ما يحدث مشاكل ويبكي بعدها لنصفح عنه، وهو كثيرا ما يقول احضنيني وقت الشجار، وانا اضعف كثيرا امام دموعه. هل هذا الحضن تعبير عن خضوعي له؟ وما التصرف السليم حيال هذا الطفل؟ نمرة واحد، طفل بيطلب الحضن عشان عايز يتأكد من حب الأم له، ده نمرة واحد. فهو في الطلب بتاعه شرعي، أوكي؟ طلبه شرعي، ده نمرة واحد. هو بداخله صراع، الصراع هو واحد يريد تأكيد ذاته عن طريقة الاحتجاج، اثنين هو يحتاج إلى الانتماء إلى الأم، فهو من ناحية عايز يؤكد ذاته انه كيان مستقل، ومن ناحية تانية هو محتاج لحبها والانتماء اليها. ففي داخله هذا الصراع، وهو بيلعب مع الصراع ده او يلعب في ملعب هذا الصراع. بالنسبة للواضح من السؤال ده سؤال عن التأديب، وانا هتكلم عن التأديب لانه لازم نعرف ايه طريقة ازاي تأدبه وبعد التأديب تعمل ايه. هنا في كلمة مكتوبة في الاول، الطفل المشكلة اللي تحدث عنه هو طفلي. السؤال اللي أنا الحاجة اللي انا مش عارفها، اللي هو اصبح طفل مشكلة؟ احنا اتفقنا انه مفيش طفل يصبح مشكلة بدون أسباب، ففي أسباب أدت أنه هو يبقى طفل مشكلة. طبعا لابد الوصول لهذه الأسباب، احنا مش عارفين ايه الأسباب. بماذا تفسر اختلاف الشخصيات رغم التنشئة الواحدة؟ أعني بسؤالي أنه مثلا لو كان أخوين أو أختين نشأوا في نفس المنزل، ولكن احدهما تأثر وحدثت له اهتزازات نفسية شديدة عكس الاخر رغم انهم نفس التنشئة. الاجابة هنا هو الكلمة ديت بندرسها مع بعض في كورس الماركس. احنا بنسميها شيء يسمى القاعدة الداخلية للطفل. يعني ايه قاعدة داخلية للطفل؟ يعني لا، هو الاجابة على السؤال ده، في طفلين اتنين يتربوا لأهل غير سويين، طفل يطلع به اهتزازات، وطفل يطلع به اهتزازات بنسبة 80%، وطفل يطلع به اهتزازات بنسبة 40%. ايه الفرق اللي عمل الفرق في النسبة؟ هو ده اللي بنسميه في علم المشورة القاعدة الداخلية، انه في طفل مولود بعرضة او بقابلية، في طفل مولود بقابلية للاهتزاز اكثر من طفل اخر. الاتنين بيتعرضوا لنفس الظروف، واحد يهتز 80%، واحد يهتز 40%. قد مررت بمشاكل هائلة منذ طفولتي حتى سن الجامعة، ولقد أثر فيها بطريقة سلبية في حياتي، وأنا الآن متزوجة ولدي أطفال، وأشعر أن تصرفي كثير إني أتصرف كثيرا بطريقة قد تؤدي بهم إلى فقدان الثقة بالنفس، ولا أدري ماذا أفعل ومن أين أبدأ. جوايا أمور كثيرة ولا أعرف كيف أعالجها. حضرين كتب حضرتك دائما بيزي، وأنا مش عارف أكلمك، وهذا الأمر لا أريد مناقشته علنيا. فأنا عارفني أنه حتى الاسم والتليفون، فأنا رجعي أنه إذا كان ممكن تتصل بالنمرة ديت اللي موجودة هنا، وهذه تكون البداية. ابنتي مرتبطة بارتباط شديد ولا تقبل أن تتعامل مع أحد غير الأم والأب، ونسبة بسيطة مع الجد والجدة، ولا توجد أي نسبة مع الآخرين. وأنا حطيت خطوط تحت كلمة أي نسبة مع الآخرين. على العلم واحد الأب والأم اجتماعيين، الأم دائمة الخروج. أرجو أن ترشدني على الحل، وهل الحضانة حل أمثل؟ عمر الابنة 2.5 سنين. هنرى تاني رأس السؤال. ابنتي مرتبطة بارتباط شديد ولا تقبل أن تتعامل مع أحد. أعتقد إذا كانت هي لا تقبل أن تتعامل مع أحد، فغالبا لابد أن نضع الكرة في ملعب الوالدين، ونقول أن تهيئة الطفل لكي ما يخرج ليخوض معركة الحياة، وهي ده اللي بتعبر عنه أنه مش عايز تتعامل مع حد، وده جزء من معركة الحياة. دي الأسئلة الثلاثة بتوع أدلر: المجتمع، العمل، الحب. تهيئة الطفل تعتمد على الوالدين، فإذا لم يهيئ الطفل إذن في مشكلة في الوالدين في طريقة التربية. وأدلر بيسمي المشكلة دي إن أنا اللي هي اللي بيشير إليها السؤال مش عايز يتعامل مع الآخرين، إنه مفيش social interest، مفيش اهتمام اجتماعي بالحياة، ودي مشكلة خطيرة جدا. ده دور الوالدين، دور رئيسي. تعلقها الزائد ورفضها الخروج للآخرين يعبر عن مشكلة. ده اللي أنا عايز أقوله. الطفل بطبيعته اجتماعي، يريد أن يخرج. رفض الخروج يعبر عن مشكلة. الاحتمال الأكبر والأكثر منطقية هو أن هذه الطفلة لا تثق في كيانها. ده الاحتمال الأكبر، وأنا بقول ده وأنا خايف شوية لأنه ممكن يبقى في over simplification هنا. لكن كون إن أنا مش عايز أخرج أتعامل مع الناس التانيين، فإذا أنا لا أثق في كياني. هناك أسباب عديدة لهذا الوضع. طبعا إحنا كل اللي عاملين نتكلم فيه هو ثقة في الكيان. ففي أسباب عديدة لهذا الوضع، ممكن الأسباب تتعدد، النتيجة واحدة: عدم ثقة في الكيان. مؤكده هو وجود أسباب، لكنني طبعا من الثلاث كلمات دي لا أعرف لا أستطيع معرفة الأسباب دي، لأني ما أعرفش وضع البيت، ما أعرفش. بمعنى أنا عايز أقول يعني إيه إحنا ما نعرفش وضع البيت. تيكم مثل بسيط جدا لأنه ممكن طفلة زي كده لا تثق في كيانها. السبب يمكن عمرنا ما فكرنا فيه، ممكن نتعجب لهذا السبب. ممكن إحساس الطفلة أن كيانها ضعيف أمام أبوها وأمها الواثقين جدا في أنفسهم، والتي يعاملونها بمعاملة هائلة في الثقة في النفس. إذا استعملوا الثقة دي كسلاح ضدها، فهي هتفقد ثقتها في نفسها. وأنا بحط خطوط تحت: إذا استعملوا ثقتهم في نفسها في نفسهم كسلاح ضدها، فهتفقد ثقتها في نفسها. هنوديها الحضانة. الحضانة ليست الحل. أوكي؟ الطفل يحتاج إلى الانتماء، ويحتاج إلى الاحترام، ويحتاج إلى عدم الإهانة، ويحتاج إنه يكون لي مسؤولية في البيت، ويحتاج إلى حاجات كتير. فلابد إني أوفر الحاجات دي. فالحضانة مش الحل، الحضانة مش هتديله الحاجات دي، هو الحاجات دي لازم ياخدها من الوالدين. الحضانة ممكن تبقى الشوك صدمة ويبقى في مشكلة أكبر. ابني دوسان بيبي ستامبر نيب تواليت وبيدخل الحمام وانا نعلق وبجاوب على الاسئله بتاعت الاسبوع اللي قبل الفات على فكره. ولا اريد ان اتجه الى العقاب، فما هي الطريقه الصحيحه لتعليمه انه يعمل في الحمام؟ عايز اقول العقاب هنا جريمه شنعاء لا تغتفر، لن يخسرها التاريخ. لما يجوا كده حللوا تاريخ حياتك او حياتي مش هيخسروا الجريمه الشنعاء دي ان انا ضربت ابني علشان مش بيروح الحمام. في جريمة شنعاء، بليز، ده مش مفروض يحصل، لابد ان نتوقف. ايه الحل؟ اكمل في التمرين بتاعي، في تمرين بدون اي عنف، بدون اي انفعال، بدون اي رد فعل، زي اتحرك كده زي الروبوت الجهاز الانسان الالي. اول ما يجي وقت التواليت اخده بكل هدوء، اتفضل حبيبي اقعد، اللي حصل بعد كده مش مهم، افضل اكمل معاه. لانه في حاجة مهمة جدا لازم ندركها، انه في علاقة ما بين دخول الحمام، القدرة ان انا ادرك ان انا عايز اروح الحمام، وما بين نضج فكري. فيمكن هو لسه ما نضجش فكريا، الاطفال بينضجوا فكريا على مش كلهم زي بعض، في واحد بينضج فكريا وهو سنتين، في محتاج سنتين ونص، في ثلاثة. ففي علاقة بين النضج الفكري بنسميها المنتل ماتوريتي بتاعت الطفل، وما بين قدرته انه يتعرف انه دلوقتي جه وقت دخول الحمام، فهو يمكن ما وصلش للمرحلة دي دلوقتي، فهو عايز وقت اطول، فمحتاج ابقى صبور معه. لو عملته بعنف ممكن اعمل عملية تأخير لدخول الحمام، لان احط الخوف جوه، فكل ما هيجي يفكر يروح الحمام هيخاف، فمش هيروح وهيعمل في البامبرز، فانا هحقق العكس اللي انا عايز اعمله. الحل ايه؟ الهدوء التام والصبر لغايه ما ده يحصل. اؤكد للكاتب السؤال دوت انه طفل عايز يعمل في حمام لانه عايز يبقى زي الناس الكبار، هو عايز يبقى كبير، دي رغبته، فده هدف عنده، فهو بيسعى إليه كمان، لأنه عايز يفتخر بنفسه، عايز يحس إنه he wants to feel good. هو عارف إنه هو not good طول ما هو بيعمل في pampers لأنه مش زي الناس الكبار. ما هي خطورة نوم طفلين 5 سنوات ثلاث سنوات في غرفة الوالدين، وما خطورة نوم الطفل الأكبر دون الأصغر، وما هي الطريقة المثلى لتحقيق ذلك دون أن يشعر الأبناء بمشاعر سلبية تؤثر على نفسيتهم؟ دول سؤالين جم بالنوع دوت. ده السؤال الأول. سؤال تاني، ليه طفل في الثالثة من عمره حتى الآن مازال ينام معي؟ وذلك لأني أكون مرهقة جدا طول اليوم وأخشى ألا أسمعه حين يستيقظ، هل هذا يؤثر تأثير سلبي على شخصية الطفل؟ وهل يمكن بدء محاولة الاستقلال تدريجيا، مثل أن أنام معه في نفس الغرفة ثم ينام بمفردي في الغرفة؟ وبعدين في سؤال تاني، خلينا نجاوب على السؤال دوت. كون أنه طالما في غرفة تانية، مفروض الطفل او اثنين او ثلاثة ايا كان عددهم لازم يناموا في غرفة مختلفة عن الاهل. طبعا لو انا حالتي اجتماعية بسيطة وعندي غرفة نوم واحدة فقط او اوضة واحدة اللي بنتحرك فيها كلنا، طبعا ما عندناش حل. لكن لو عندنا غرفتين في البيت او حتى غرفة وصالة، لازم مش مفروض الاولاد في اي مرحلة سنية بعد اسبوع واحد من الحياة، يعني بعد وهم عمرهم اسبوع، لازم لازم يناموا في أوضة منفصلة. لأنه ده طبعا ليه عواقب سيئة جدا، يؤدي إلى ارتباط شديد غير صحي بالأم أو الأب الوالدين. لابد للطفل ان يدرك انه له كيان مستقل عن والدين، وكونه ينام في اوضه لوحده دوت خطوه. في الطريق ده ان يدرك انه ليه كيان مستقل. سؤالي للزوجين هنا ماذا عن العلاقة الجنسية؟ انتوا بتعملوا ايه في العلاقة الجنسية؟ بتحصل امتى؟ اوكي؟ اذا حصلت العلاقة الجنسية وهما موجودين في الاوضة فدي يعني كلمة كارثة ما تقضنيش، عايز اقول ان هذا هو الجحيم بعينه بالنسبة لهؤلاء الاطفال. بليز، هذا هو الجحيم بعينه، ان زاوي العلاقة الجنسية وهم موجودين في الأوضة وانا فاكر ان هم نايمين، فهم مش نايمين. اوكي، اهتزاز الحادث انه زاوي العلاقة الجنسية والاولاد موجودين ولو حد فيهم شاف حاجة او سمع حاجة، الاهتزاز صورة الابوين امام هذا الطفل انت لا تدرك ابعادها او مداها، لا تدرك ابعادها او مداها، لا تدرك. اوكي، ومهما شرحنا مش هتقدر تشوف ابعادها او مداها. فبليز، مش بس كده، اهتزاز صورة الابوين خلق مشاعر مرتزة وغير صحية عن الجنس نفسه، قد اخلق في مشاعر شذوذ، قد اخلق في كراهية الجنس، قد اخلق في اشمئزاز. بليز، احنا مش دانينين احنا بنعمل ايه لما نزاول علاقة جنسية في مسمع او مرمى من اولادنا في اي سن. بليز، الطريقة الامثل، ما هي الطريقة الامثل لتحقيق ذلك؟ الطريقة الامثل هي شرح اهمية استقلالياتهم وان هم ليهم كيانهم المستقل. يعني انت مش انا وانا مش انت، وانت في مكان في الحياة وانا في مكان في الحياة، نتقابل معا خلال اليوم، نقضي وقتا معا، يس، لكن في وقت بنبقى مع بعض وفي وقت بنبقاش مع بعض، بس هي دي الحياة. الحياة فيها اجتماع وفيها انفصال. قل افهموا لي وانه ده مهم في نضجهم واعتمادهم على نفسهم. السؤال الثاني هنا، ابني يحاول اللجوء الى البكاء للتأثير علي في اي شيء، مثلا في شراء اللعب، مما اضطرني في بعض الاحيان للاستجابة له منعا للحرج او علشان اشتري دماغي من الصداع. هل هذا صحيح؟ وهل سنه يسمح ان افهمه ان ليس كل ما نراه يجب ان نشتريه؟ عايز اقول كلمة اني اشتري دماغي من الصداع، لا ينبغي ان اشتري دماغي من الصداع. اوكي، لازم اتعامل مع الصداع وجهه. ده نوع من الاستسلام والاستسهال، فمش عايزين نستسهل ولا نستسلم ولا نشتري دماغنا. المبدأ هنا والقانون انه طالما هو مطالبه زيادة عن اللزوم لا ينبغي على الاطلاق، ده المبدأ، لا ينبغي على الاطلاق الرضوخ لمطالبه والوقوع تحت تهديد البكاء، لا ينبغي، لانه واضح النتيجة انه سيشب على هذا ويصبح اتجاها في حياته، انه لما يعوز حاجة لازم تجيله، والطريقة ان اللي تجيله بها انه يزن، فهيطلع يزن على صاحبته، وهيطلع يزن على امه، وهيطلع يزن على اخوه، وهيطلع يزن على مراته، وهيزن على عيانه، وهيبقى زنان. اوكي، فانا لو خلينا يعمل كده فاحنا هنعوده على كده. لابد ان ادرك ان البكاء، يدرك ان البكاء لن يعطي له ما يشاء، فسوف يتوقف سريعا اول ما يعيط، زي ما عيط نص ساعة، عيط ساعة، عيط اليوم كله، عيط الاسبوع كله، مش هياخد الحاجة اللي هو عايزها. مرة مرتين بالكثير جدا هيدور على تكنيك تاني، هو ممكن يدور على تكنيك تاني بس هيوقف التكنيك ده. اوكي، لابد لي من بناء اتجاهات بناءة في شخصيته، اعطاء ما يريد يهدم هذه الاتجاهات، وسوف يتوقع ان تعطي له الحياة ما يطلب. يقول جيمس دوبسون في كتاب ربي ولدك ان التحدي السافر للسلطة الابوية يجب ان يقابل موقف حازم من الوالدين، لانهم اذا لم يقوموا بذلك سوف يفقد الطفل احترامه لهم. هل في ذلك تضاد مع ما قلت المرة السابقة؟ ما هو الموقف الصائب في مواجهة التحدي السافر للسلطة الابوية؟ ولماذا يتحدى الطفل السلطة الابوية في اول المراحل؟ في الف وبه وجيم في السؤال دوت. عايز اقول انه مفيش تعارض بين اللي انا قلته المرة الفاتت، انه بيقولوا الدوبسن هنا الحزم واجب في وجود شرط. ما هو الشرط؟ هو توفر الشروط الصحية في العلاقة الابوية، بمعنى اني لو سلكت صحيا معهم، لو عندي 17 حاجة اللي انا حطيتهم المرة الاول مرة، اقدر احزم زي ما انا عايز زي ما انا عايز، والرسالة التي سوف تصل له هي الرسالة الصحيحة عن الحزم، هي الحب وفي نفس الوقت الاحترام. فلو اديته رسائل مختلفة هو ده المشكلة. فطبعا لازم نكون حازمين مع اولادنا، لكن في وجود شرط، وهو شرط توفر الشروط الباقية. ما هو الموقف الصائب في مواجهة التحدي السافر للسلطة الابوية؟ هو موقف التأديب، ودوت انا هاجي اتكلم عنه قدام. ولماذا يتحدى الطفل السلطة الابوية في اول المراحل؟ اذا كان هذا التحدي صحي، بمعنى ان الاهل بيسلكوا صحيا، هو بيسلك صحيا، فهو بيعمل عملية اختبار او تيستينج للحدود بتاعته، الليميتس. كل طفل عايز يعرف الليميتس بتاعته، سواء اذا كان بيتربى سويا او غير سويا، لازم هو عايز يعرف ايه الحدود بتاعه، يمشي لغايه قد ايه، ايه اللي مسموح ليه. فهو لازم هيعمل التيستينج، عشان كده هو بيتحدى السلطه ويشوف ايه الحدود بتاعته. فده حاجه صحيه لما يتحدى السلطه، ده حاجه مش غلط، حاجه طبيعيه انا عايز اقول في النمو. غالبا ما يحاول الطفل استكشاف حدوده وبالتالي تجاوز حدود الاهل، فما هو الموقف المحب الحازم؟ ايه هو الموقف؟ ببساطه شديده انا اعلن القواعد، بعلن ايه هي القواعد، ايه اللي متبع في بيتنا، ايه اللي مسموح به في بيتنا، بس ببساطه شديده to declare the rules، بقول الدستور ببساطه شديده بتاع البيت، وهو هيمشي تبع الدستور ده. السؤال الثاني سؤال جميل جدا. هل من الطبيعة البشرية ان يفضل احد الابوين احد الاطفال على اخر؟ نعم، من الطبيعة البشرية ان يفضل احد الابوين احد الاطفال على الاخر، بسبب تشابه ده تكملة السؤال، بسبب تشابه الشكل الشخصي او اشياء اخرى. يس، طبيعي انا كاب او ام حميل شوية الى الطفل اللي شايف في حاجات بتحقق احلامي او تحقق شخصيتي او حاجات بتستملني، ممكن اميل للشخص دوت، وممكن ميلي للشخصية طفلي ما تبقاش لاسباب مريضة، لكنه ميل طبيعي. السؤال بيقول هل من الطبيعة البشرية؟ نعم، من الطبيعة البشرية. فالميل بتاعي، فالميل دوت مش شرط يكون لأسباب مريضة، لكن الحل انه هذا الاب او الام لابد انهم يعملوا قصارى جهدهم ان يكونوا عادلين. لازم اعمل مجهود مضاعف ومضاعف ان انا اكون عادل، واخذ بالي، ابقى واعي في تصرفاتي مع الشخص اللي يستملني اقل. لابد انه اتاكد من عداله سلوكي وعواطفي نحو الاطراف جميعا. لابد ان نتذكر المبدا الكتابي هنا، ان الاعضاء الضعيفه تاخذ كرامه افضل. فانا احاول اني اسلك بعداله حتى لو انا شايفه ضعيف، اديله اهتمام سنه صغيره علشان ادفع واشجعه، لكن مش على حساب التاني، لكن على حساب وقتي انا، لكن مش على حساب الطفل التاني. لابد ان اسعى في هذا الاتجاه. اذا كانت الاجابة نعم، هل تنصح بان تنجب العائلة طفل واحد؟ مش ده السبب اللي خليني انجب طفل واحد. السبب اللي خليني انجب طفل واحد هو تحديد النسل في بلد عددها 70 مليون شخص. احنا عندنا مسؤولية اجتماعية تجاه البلد في رأيي. بعد كده مش هنلاقي ناكل، او مش هنلاقي مدارس، هتبقى المدارس ب50,000 جنيه. اوكي، ودي حقيقة. كيف اصادف طفلتي الصغيرة حتى استطيع في الوقت المناسب معرفة جميع امورها الشخصية لتفادي اي مشاكل مستقبلية؟ رجاء التوضيح بامثلة. نمرة 2، كيف يمكن تعريفها بالجنس وما هو السن المناسب لذلك؟ خلي بالكم السؤال، كيف اصادق طفلتي الصغيرة حتى استطيع في الوقت المناسب معرفة جميع امورها الشخصية؟ الهدف اني اصادق طفلتي الصغيرة ليست معرفة امورها الشخصية، الهدف هو التمتع بالعلاقة، اني بستمتع اتمتع اني اقعد اتكلم معها. يا سلام، it's lovely wonderful ان نقعد نحكي مع بعض ونتكلم مع بعض ونروح ونيجي ونحكي. يا سلام، حاجة جميلة اوي، شيء مشبع جدا ما اقعد انا وبنتي او انا وابني نقعد نحكي ونهدى مع بعض ونضحك مع بعض ونتبادل الحياة. هنا المتعة، ما احنا بنخلفهم ليه؟ انا مش فاهم، مش عارف انا السبب الخلفة ايه بالظبط لغاية دلوقتي. اذا كنتش اتمتع بالعلاقة مش عارف. فالهدف ليس معرفة امورها الشخصية، ولو هي حست انه الهدف عشان نعرف امورها الشخصية هتجري اميال واميال ومش هتعرفنا امورها الشخصية. كيف استطيع اني اصادق بنتي حتى استطيع اني اعرف الامور الشخصية؟ لو فعلا انا عايز اعرف الامور الشخصية عشان تفادي المشاكل، اوكي، الحل فين؟ انها تتأكد من حبي، احترامي لها كانسانة مستقلة، لها كيان، اعطائها حرية التعبير عن رأيها ونفسها، اهتمامي بفكرها، بما تحبه، ادراكها انني اثق فيها كانسانة. يا سلام، انها تدرك انه انا اثق فيها، ان هي عند، ان هي تحظى بثقتي. لا تتخيلوا كمية الحرية النفسية التي يتمتع بها الطفل لما يدرك انه اهله يثقوا فيه. يطير طير في السماء، بل الارض مستعاه لما يدرك انه اهله يثقوا فيه. فيش حاجة ليها ثمن اعلى من الامر دوت. اذا تأكدت من رفضي محاولة قهرها وطبع صورة كربونية مني كأم، اذا احترمتني انا كانسان، او هنا مربط الفرس، اذا هذه الفتاة احترمتني انا الام كانسان مش كأم، في فرق انها تحترمني كأم وتحترمني كانسانة لها كيانها ومبادئ وفكر. كوني كأم في سن المراهقة بيتضاءل، قوته بتتضاءل جدا، اللي بيبقى هو احترامي كانسان. لو انا شخص محترم في عينها وفكري ومبادئي، هي هتجيلي جري، هي اللي هتيجي جري تقول لي دي حياتي اعمل ايه، هي اللي هتيجي جري مش انا اللي هجري وراها. فده الهوم ورك اللي انا اعمله كأم. كيف يمكن تعريفها بالجنس لو هي فتاة؟ او يعني تقريبا نفس السن من سن 10 ل 12 سنة ده افضل سن يعتبر اني ابتدي اعلم ابني او بنتي عن الجنس. وليه بقول من 10 ل 12؟ حسب النضج النفسي في الطفل. في بنت ريدي انها تتعلم عن الجنس وهي 10 سنين، في بنت لا مش ريدي محتاجين ننتظر 12 سنة، في ولد يتعلم وهو 10 سنين، في ولد لا لسه فكرين ما نضجش او لسه بيبي صغير استنى ممكن سنة 2 عشان يقدر يستوعب. لو قلنا له too early في خطر، لو قلنا له too late في خطر. فلازم انا ادرس نضج ابني واعرف امتى السن، لكن غالبا السن هيكون ما بين 10 و 12. اعمل ايه عشان اعلمه على الجنس؟ احضر كتاب علمي به صور، ممكن نفتح الصور مع بعض ونتفرج عليها. طبعا الشرط المهم، الحاجة اللي لازم نفهمها، انه الاب مع الولد الام مع البنت، مش مفروض نعمل العكس. غلط ان الام تتعلم الولد عن الجنس، ده مش صح. المفروض الاب هو اللي يعمل الدور ده، والبنت مفروض الام تعمل الدور ده. فالشروط ايه عشان اعلم على الجنس؟ ممكن او يعني الطرق، واحد اجيب كتاب ليه صور، اتنين وضع الحقائق بدون اي انفعالات شخصية، مش اي انفعالات شخصية، بعمل بتكلم عن الحقائق، حقائق في الحياة بدون انفعالات، لا كويس ولا وحش، هي دي حقائق الحياة. مش هبقى صنم لكن هبقى علمي، مش هبقى علمي زيادة عن اللزوم تو ساينتيفيك فهنخش محاضرة جامعة، لا ابقى اوبجكتيف، لازم ابقى موضوعي، فمفيش انفعالات شخصية. ثلاثة، الإجابة على كل الأسئلة بطريقة علمية وموضوعية، كل الأسئلة. منقولش لا 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 ده عيب، ما يصحش، ما نقولكش ده لما تبقى 20 سنة تعرف. اوكي، فلازم نجاوب على الأسئلة، سأل الأسئلة نجاوب على الأسئلة. نمرة 4، عدم الخجل. نمرة 5، أن أطلب من الطفل أن يأتي إلي إذا ظهرت أسئلة. نقول له ده اللي أنا بقوله دلوقتي، لكن هيطلع لك أسئلة في المستقبل، ممكن ترجع تتكلم معي. ما مدى التغير الذي يمكن إن وجدت وتفادى الأخرى، مش قادر أقرأ الكلمة دي كويس، ما مدى التغير الذي يمكن إن وجدت وتفاديت الأخطاء التي حدثت لي في الماضي في المستقبل في الأبناء إذا قمت بالقراءة وإدراك ما حدث معي وما أنا عليه الآن؟ أنا مش فاهم السؤال قوي، فأنا آسف مش قادر أفهم السؤال، لكن على الأقل يمكن من اللي أنا فهمه، إذا تدركت الأخطاء وقريت إيه التغيير اللي ممكن يحصل، هقول إذا تفاديت الأخطاء في المستقبل هيكون التغيير 100%. دي الإجابة المنطقية، إذا قدرت أتفادى الأخطاء في المستقبل وفي الأبناء في أولادي هحصل على تغيير 100%. كيف يمكن ان اطور قدرة الطفل على التعامل مع المشاكل اللي اتكلمت عنه المرة اللي فاتت، the coping skills؟ طبعا السؤال ده احتاج الى 1.5 ساعة عشان اجاوبه، فانا فعلا مش هقدر اجاوبه، انا اسف، لكن هجاوبه بطريقة indirect. احاول انه ازاي اطور قدرته الكوبينج سكيلز بتاعته. اول حاجة ده طريقة الاندايركت، الاجابة مش طريقة الدايركت، ان انا اتفادى 17 نقطة اللي كلمت عنها. اوكي، اذا تفاديت 17 نقطة فانا قطعت شوط طويل جدا جدا، لان عدم وجود السلبيات، خلي بالكم الحتة دي، السلبيات هي 17 نقطة، عدم وجود السلبيات سوف يترك كيانه المعطى له من الله في تحقيق ذاته دون تدخلات سلبية من الأهل. فمن أنا عايز أقول إيه؟ يعني لو أنا عملت 17 نقطة تفاديتهم، كأني هترك كيانه ينمو بسلاسة دون تعطيلات، دون أن أحط احجار او عراقيل او تعثرات في طريقه. 17 نقطة بيحطوا له عراقيل، لو انا تفاديتهم فمش هحطوا له عراقيل، فهسيبه هو بالموهبة والقدرات المعطاة لي من الله يستكشف الحياة ويحقق ذات. وكده انا عملت دور كبير قوي. لابد ان ندرك ان كل طفل مولود وبداخله جهاز مهيئ للحياة. انا بقول جهاز مهيئ للحياة مش قصدي ان لو ابوه وامه مش موجودين يقدر يعيش الحياة، لا مش قصدي، لا لو ابوه وامه مش موجودين مش هيقدر يعيش الحياة. الجهاز مهيئ، محتاج نشتغل على الجهاز علشان نجعله صالح انه يخوض معركة الحياة، لكن الجهاز اوريدي مهيئ. المشكلة الاهل بيعملوها اللي انا بسميها لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل. يعني لو سابوا رحمة ربنا تنزل الجهاز مهيئ هيعيش لوحده، لو خدنا الطفل ده وربنا مع حد تاني هيبقى كويس. لكن اول دور علي اعمله اني اتفادى 17 نقطة. طب اعمل ايه ايجابيا؟ هو ده اللي انا بقول انه محتاج الساعة ونص عشان نتكلم عليه. هل يمكنك اعطاء امثلة ايجابية بدل من هذا الكم من الحديث عن السلبيات؟ انا اثق انه يمكن التعلم من امثلة ايجابية، مع العلم ان كثرة الامثلة السلبية تحدث جو من الاحباط. انا بحب الاسئله دي، انا بشعر الشخص بيثق فيا المستعد ان يقول لي انا غلط فيه، فانا I like this. هل يمكن ان تقول انه مثلا انه فلان هل كان لديها اب وام يتمتعان بعلاقه جيده فكان له تلك الاثار الايجابيه في شخصياتها، بدلا من قول سهام او منال كان لديهم مشاكل كبيره بين ابويهما فكان تاثير السلبي كذا وكذا عليهما فما مما ادى الى كذا وكذا والسلبي الى ان وصل الى الحياه الماساويه. السؤال بتاعي لما انا قريت الورقه دي، ليه الكلام السلبي يصيب بالاحباط او الكلام عن السلبيه؟ انا اسف، مش كلام السلبي، كلام سلبي يعني انا بقول كلام سلبي، لكن الكلام عن السلبيات ليه يصيب بالاحباط؟ اذا كنت افعل ما ينبغي ان افعله، الكلام عن السلبيات هيعمل ايه؟ لو انا بعمل المفروض يتعمل، لما حد يتكلم عن السلبيات قدامي هشكر ربنا ان انا قدرت اني اسلك سوية، مش هتفاخر ولا هتكبر، لكن هشكر ربنا، هشكر الله، هشكر اهلي ان هم ربوني كويس، اشكر زوجي، اشكر زوجتي، هشكر الحياة. فلما اتكلم عن السلبيات لو انا صح هفرح، ده الطبيعي. لو الكلام عن السلبيات محبط ليا، فاما انا افعل هذه السلبيات وتعبت من السماء لاني مش عايز اعمل حاجة، او لانه انا عايز اهرب، او لانه انا عايز حد يقول لي الحياة كويسة، معلش اعمل الكلمتين الحلوين دول وكل حاجة تبقى كويسة، خد البرشامة اشربها النهاردة بالليل وبكرة تلاقي نفسك كويسة. ما اعتقدش ان الاصلاح يأتي من برشام، لابد ان نتكلم عن السلبيات، لانه عندما نتكلم عن السلبيات في حقيقة الامر نستطيع فعل الايجابيات. انا مش برفض اتكلم عن الايجابيات او الطريقة الايجابية، لان الطريقة الايجابية هي التوقف عن فعل السلبي. الكتاب المقدس بيستعمل التكنيك ده تكنيك الهي في التعامل مع الحياة. الكتاب المقدس كله تحذيرات للانسان، كله، لو تتصفحوا صفحات الكتاب المقدس كله تحذيرات، هناك وعود، نعم لا ننكر هذا، لكن كل الكتاب المقدس تحذيرات، كل النبوات هي ايه؟ النبوات مصايب سودة في النبوات، مصايب. لو قريت كل النبوات محبط. لكن دي طريقة الله التعامل مع الانسان، انه بيقول للانسان خلي بالك الحفرة هي، ما تقعش في الحفرة، لو ما وقعتش في الحفرة فهتبقى انت واقف، لكن بيقول له خلي بالك الحفرة هي، وده اللي انا بعمله، بقول لكم خلي بالكم هنا السد، هنا الحفرة. مش عايز اسيب الانطباع انه كل زواج فاشل وكل اهل غير سويين، بالطبع هناك زيجات ناجحة بناءة ايجابية، وهناك بيوت صحية طبعا، لكن الحقيقة انها قليلة جدا، الزيجات الناجحة قليلة والبيوت الناجحة الصحية قليلة جدا في رأيي، لان مجتمعنا المصري مجتمع مريض. لماذا هو مريض؟ لانه اول شيء يرفض ان يعترف انه مريض، وتاني شيء بيردم على مرضه. فعلا بمنتهى العدل والتحليل لمدة 5 سنوات، ان شخصية زوجي كالاتي: دائما متوقع الاسوأ، دائما رد فعله للمواقف اكبر بكثير من الفعل، من الفعل بكثير، وكذبة كثير مكعبة، عارفين ما حد يكتب بين قوسين، عجبتني قوي دي، مكعب مش عارف ولا اكتر من كده. النقد للاخرين وليس لنفسه، تشاؤمي بالطبع لا يقبل نهائيا فكرة اللجوء المشهورة، لان غير معترف بكل هذا. بيقابلني ناس كتير قوي مش معترفين انه في الحياة في حد ممكن يساعد حد تاني، انه هو الشخص ده هو انه ما فيش حاجة اسمها مشهورة، مش مفروض نعمل نروح نطلب مساعدة من حد. لدينا طفلة 3 سنوات ونص، ماذا افعل لكي احمي طفلي من الوقوع في ازمات نفسية؟ مع العلم باني طبعا باننا طبعا كثيري الشجار. اجابتي ان واحد ارجو اصرار محاولة هذه الزوجة اقناع الزوج للذهاب للمشورة، ممكن في يوم من الايام يستمع، فلا تستسلم يعني don't give up، حاولي. وانا شفت ناس كملوا حاولوا 2 3 4 لغاية ما الشخص في يوم لما حس فعلا في مشكلة قال طيب اروح واجرب. الحل الثاني احضار كتاب ليقرأه، يعني اشتري 2 3 عن النفس الانسان، عن التربية، عن كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، وحطيهم في البيت، اشتريهم وحطيهم في البيت، ما نقولش نقرأ، حطيهم في البيت، او قبل ما حدوتة قبل النوم قبل ما تناموا بالليل ممكن نفتح الكتاب ونقرأ، لو بنعمل كده مع بعض ممكن، او على وقت الغداء اقول انا عايز اقرا حته قريتها النهارده، ايه رايك في الحته دي؟ ممكن واحنا بنقرا ما نوجهلوش اصابع الاتهام، لكن نقرا حته بدون ادانه، يمكن يستجيب. طبعا انا مش عارف المشكلة بالضبط، المشورة مهمة لانها تتناول المشكلة بالتحديد، وبالتالي محاولة وضع نقاط عملية، وايضا معرفة شخصية الزوجة وما تستطيع او لا تستطيع عمله، وضع كل الاسرة هكذا، فما نقدرش نقول اي حاجة نعمل ايه في الوضع ده، نحن مش عارفين اي حاجة لا عن وضع الزوج ووضع الزوجة، قدرتها تقدر تعمل ايه، الابواب اللي مفتوحة قدامها، فمقدرش نقول حاجة اكتر من كده. ما الحل اذا وصل الزوج الى هذه الدرجة من صعوبة التغيير وعدم الادراك بمدى التدمير الذي يحدثه في الاطفال، واستسلامه لوضع اقتصادي ضعيف للاسرة لا يفي بالمتطلبات الاساسية، رغم احساسه بحرمان الاطفال وعدم محاولة او طموح بتحسين المعيشة؟ ما الحل؟ مفيش حد. المرحلة اللي وصل الزوج لدي درجة من صعوبة التغيير وعدم الإدراك مفيش حل، هيحصل إيه؟ هيكمل كده. وصل أحد الأطفال لسن 20 سنة وطلب من الأم: هل أنا محبط؟ دي الحقيقة. إذا الإنسان لم يسعى للتغيير، طب هيجي منين التغيير؟ يعني هيجي إزاي؟ وأنا مش عارف هيجي إزاي. أنا ما عنديش حل. نحبسه في اوضه يمكن. وصل احد الاطفال لسن 20 سنة وطلب من الام تنفصل عن الاب نتيجة لتسلط الاب ومرض النفسي وفشل في اخذ القرارات مما يسبب تدهور الاسرة باكملها، فماذا افعل؟ لابد من مشورة، ما عنديش اجابة سريع. لابد من اتصال بالنمرة ديت ولازم نتكلم فيها. لانه موقف صعب لما ابني يطلب مني ان انا لازم اترك ابوه لانه في امراض نفسية. ايه مدى الامراض النفسية؟ ايه التأثير بتاعها؟ ايه اللي في ايدين الزوجة تعمله؟ طفلي عمره 3 سنين ونص، يوجد دي بعض مظاهر استسلام الكيان النفسي للعجز، هل يمكن علاجه لو تم تفادي المؤثرات من هذا العمر او الفرصة ضاعت؟ طبعا يمكن العلاج لانه الوقت مبكر 3 سنين ونص. السؤال الثاني: طفل عمره 1 سنة، 1.2 يعني سنة، عندما يغضب يترمي على الارض، هل هذا تعبير عن شيء معين ام الحل هو تركه الى ان يهدأ دون التعليق او تنفيذ ما يطلب؟ الف: لابد من التأكد انني اعامله معاملة سوية وسدد احتياجه. ده لازم اتأكد. ايه احتياجه؟ احتياجه للانتماء. لازم اتأكد ان انا اسدد احتياجه للانتماء. ده نمرة واحد عشان ابقى متأكدة ان انا مش لا اساهم في انه هو يسلك هذا السلوك الاحتجاجي. لازم اتأكد ان هو ما بيشوفش شخص تاني بيعمل كده. في ناس كبار لما بيغضبوا بيترموا مش على الارض، بيترموا على حاجات تانية او بيترموا نفسية. فلازم اتأكد ان هو ما بيشوفش حد كده، لان هو لو بيشوف حد كده هيعمل زيه. الاحتمال الثاني ان هو بيعمل كده عشان عملية لوي، بنسميها manipulation او عملية لوي ذراع للاهل. في اطفال بيحاولوا يعملوا عملية لوي الذراع ديت عشان يحصلوا على ما يريدوا. بعتقد انه في سبب يخلي الطفل يعمل كده، سبب من الاهل. يعني هو ممكن يعملها مرة واحدة بس بعد كده هيتوقف لو انا بعمله الطريقة السوية. لو بيكمل في حاجة، فانا عايز ابحث في الحاجة دي. لكن لو ما فيش حاجة فهي محاولة لذوي الذراع، الحل انه اتركه يعمل اللي هو عايزه خالص. واقول له بهدوء شديد ان هذا التكنيك لن يفيد. يعني هسيبه يترمي على الارض، هسيبه عيط، هسيبه يعمل كل حاجة، مش هقول له حاجة خالص ساعتها. بعدين اجيله بعد نص ساعة ولا حاجة واقول له على فكرة في طريقة تانية للتعامل، والمرة الجاية لو حصل كده غالبا مش هنقدر نتفاهم مع بعض، خلينا نحاول نتفاهم بطريقة تانية. طبعا اقولها له باللغة اللي هو يفهمها حسب سنه سنة واحدة، فاقولها له باللغة يفهمها بدون عصبية بدون نرفزة بدون هو هيستجيب. هل هناك عقاب لطفل عمره 1 أو 2 سنين؟ وما هو اسلوب العقاب للطفل في هذا العمر؟ ما هو الحل للطفل في هذا العمر يرفض الطعام؟ قلنا العقاب تقريبا نتكلم عليه. الطفل بيرفض الطعام، احنا قلناها، الطفل يحتاج للاكل، مفيش طفل هيرفض الطعام. الطفل يحتاج للاكل وسوف ياكل، اذا رفض الاكل فإما واحد هناك احتجاج على تربية خاطئة واسلوب خاطئ، اتنين احتجاج على طريقتي معه في الاكل، سواء انا بحاول اكله بنفسي او في عصبية او فإما هو في حاجة احتجاج على تربية خاطئة او احتجاج على حاجة في طريقة الاكل نفسه، او حاجة تالتة بيستعمل الاكل محاولة الضغط على الاهل للحصول على ما يريد. مثلا لو ادرك لو ادرك انه الاكل هي عملية رشوة، انه انا لما بحاول ارشي انه لو اكل هجيب له حاجات او هعمل اللي هو عايزه او كل فهنروح الحتة دي او هنعمل الحتة دي، طبعا دي اسوأ حاجة تربوية في الاكل، ان اقول له كل علشان، مفيش حاجة اسمها كل علشان هننزل، كل علشان هجيب لك حاجة حلوة، كل علشان هنخش ننام، كل الاكل ملوش سبب، اي سبب يعتبر رشوة. يعني لما احط اي سبب اشبكه في الاكل هنا رشوة، كل علشان كل بس، حقيقة مجردة ما فيهاش اي حاجة تاني. فلو انا برشي بالاكل او استعمل حاجة عشان الاكل كرشوة فهو هي، هل هناك امكانية للمشهورة بالبريد؟ لا توجد امكانية، انا اسف، لان هناك بعض الحاجات التي يصعب فيها اللجوء للمشير، وذلك لمنع الطرف الاخر لعمل مقابلات مشورية. مفيش، عن نفسي انا بتكلم عن نفسي، اذا كان في مشير تاني بيعمل مشورة بالبريد ده ما اعرفوش. اذا كان هنا عايز اقول الحتة دي مهمة اوي، اذا كان زوجي او زوجتي بيمنعوني من المشورة وانا امام كرايسيس، يعني موقف خطير، اعتقد انه من حقي اني الجأ للمشورة دون علم شريك الحياة، اوكي، وانا اقف بجانب رأيي هذا ولا اخاف ان اقوله امام الله. اذا كان في كرايسيس، اذا كان في موقف خطير يتهدد حياة البيت، حياتي وحياة زوجي وحياة اولادي، المسؤولية تحتم علي الطلب المشهورة ايا كان الوضع. المسؤولية كرايسيس، لو زوجي تأكدت انه في علاقة مع واحدة دي قصة اخرى، في كرايسيس هنا، في كرايسيس. لو جوزي عايز يبيع الشقة اللي احنا عايشين فيها، دي هنتناولها في المشورة، دي حاجات تتناول في المشورة. كويس، طب انت هتقترح على الزوجة تعمل ايه؟ ما انا بقولك هتقترح عليها بايه؟ هي مش عارفة تتعامل مع الموقف، هي هتروح تنتحر، هي بتفكر في الانتحار، هتقول لها انتحري؟ ما انا بقول لحضرتك ايه هو؟ هي هتنتحر، هي اكتشفت النهاردة انه جوزها شافته في السرير مع صديقة عمرها، راحت انتحر، فحد قال لها لا لازم تروح للمشورة من فضلك، جوزها قال لها مش هتروح للمشورة. اوكي، في كرايسيس. والعكس صحيح، لو الزوج عايز يعمل مشورة والزوجة رفضت وفي كرايسيس، في امر خطير، اكتشفت ان مراتي راحت تبيع الشقة اللي احنا عايشين فيها، هنقعد في الشارع بكرة، راح تبيعها وانا مش عارف اعمل ايه، اطلب مشورة ولا اسيبها تبيعها؟ ففي حاجات كرايسيس معينة لابد تتطلب حل حاسم حتى لو الطرف الاخر لا يرضى عليه، لانه انا بعمل عملية موازنة ما بين الربح والخسارة. هنا الخسارة ممكن هنعمل خناقة مع بعض او هيبقى في مشكلة ضخمة، لكن الربح ايه؟ انا ممكن انقذ بيتي او انقذ حياتي او انقذ ابني او انقذ بنتي. ف ودوت مبدأ مشهوري هام على فكرة، ده مش رأيي انا لكن رأي الكونسلرز عموما، انه when there is a crisis فلازم الشخص يوزن الامور وياخد قرار بصدد هذا الامر. لماذا يمص الطفل اصبعه من سن كبير 3 سنوات وكيف نشجعه على الاقلاع عن هذه العادة السيئة؟ اسيب السؤال ده اروح للسؤال الثاني. ابن عنده 3 سنوات ولا يتكلم، فما هو السبب؟ وهل هذا دليل على نقص الذكاء؟ لو وصل 3 سنين مش بيتكلم لازم اشوف speech therapist مباشرة. اوكي لازم منتظرش speech therapist، يعني مش عارف يعني ايه بالعربي، اوكي متخصص في التخاطب. 3 سنين is late، متأخر، فلازم اشوف speech therapist لو مش بيتكلم. ارجع للسؤال الاول، ليه الطفل يمص اصبعه؟ قد يكون هناك علاقة بين مص اصبعه وحالته الفكرية، ممكن يبقى تعبير عن عدم الامان، لكن ما هيش حاجة مقلقة قوي لانه معظمهم بيتوقفوا عند السن 7 أو 8 سنوات and that's okay. بعد السن 7 أو 8 سنوات ده بيعبر عن انه في مازالت مشكلة ضخمة، وبيعمل ايضا تشوهات في الاسنان، بس دي مش قضية، قضية التشوهات الفكرية، التشوهات اللي في النفس في مشكلة. قد لا يعني اي شيء الا ان الطفل بيجد لذة في مجرد لذة، لانه ده بيفكره بوقت الرضاعة. فانا عايز ادي انطباع انها حاجة مش ضخمة، وفي نفس الوقت عايز ادي انطباع انه نصبر شوية ونشوف هيحصل ايه. انا عم لطفل سنه 14 سنة، ام وابوه غير متعلمين، يقدر كافي وغير مؤمنين بقدر كافي وغير مؤمنين، وهم يتعاملوا معه بنفس ما تقوله زي ما انا بقول يعني، ويسمع نفس التعبيرات التي تقولها تقال له تقريبا. المحاضرات التي تقدم منطبقة عليهم وعليه. حاولت ان اتحدث معهم، اعطي الام كتب لقراءتها تسمع محاضرات، لكن هم مقتنعين جدا بما يفعلوه، ولو تدخلت يقال لي اني بدلعه، فماذا افعل وما هو الاسلوب الجيد للتعامل معه؟ وقد اصبح عنيف عنيد لا يقبل النصيحة، ده غالبا هو الشاب، وانا عارف السبب لانه يحدث معه كل الامور كما هو الامور كما هي، فهو مقيد بما يحدث معه، فماذا افعل؟ كيف اساعده وهو شخص يهمني للغاية واشعر بالمسؤولية تجاهي؟ في رأيي الحل لهذا الشاب هو انه هو اللي يروح يعمل كونسلينج، هو اللي يروح يعمل مشورة. النمرة 1 الوقت متأخر خلاص، 14 سنة هو استوى خلاص، فمين يعني استوى مشهور نفسيا ومشهوريا خلاص، اللغة المستعمل لغة استوى انه خلاص ما حدث من اهتزازات، حدث واستوى it's finished خلاص. 14 سنة دورهم كأهل بيتضاءل خالص، قدرتهم على الإصلاح حتى لو حاولوا يصلحوا النهاردة قدرتهم تقريبا متضاءل، هم نفسهم مش هيقدروا يصلحوا حتى لو حاولوا يصلحوا، ضعيفة واستجابته ليهم هتبقى ضعيفة جدا. ممكن يحاولوا، لكن التجربة تثبت لنا وتقول لنا انه الوقت متأخر ليهم هم للإصلاح، لكن الوقت مش متأخر لانه هو يصلح، انه هو يروح للكونسلر والكونسلر يساعده هو نفسيا. ده الوقت مش متأخر. فاللي انا بقترحه انه حاولي مع الولد دوت انه هو يروح هو نفسه يشوف حد. طبعا مشكلة هل الاهل هيعرفوا مش هيعرفوا، هيوافقوا مش هيوافقوا، دي قضية مش عايز اخش فيها دلوقتي. الاقتراح حاولي انه تكملي في اقناع الاهل، واضح انه مفيش فايدة. في رأيي الحاجة التانية ان انا اجيب كتب للشاب دوت علشان يعرف، تتحدث عن فهم النفس، عن الثقة بالنفس، عن الانجاز في الحياة. في رأيي ممكن الكتب، انا اتقابلت مع شخصين او ثلاثة السنة دي، الكتب غيرت حياة اشخاص هم عمرهم 20 سنة، قلبتهم خالص، كانوا مهتزين جدا، ولما قروا بعض الكتب فهمتهم حالتهم وبدوا اول طريق التغيير. فالكتب ليها دور كبير. عندي سؤالين خلصهم بسرعة عشان اكون اقدر اشعر بالشبع ان انا خلصت كل الاسئلة. ماذا يكون رد فعل الاهل عندما تقول لهم ابنتهم انها قد تم اغتصابها او التحرش بها ولا يعرفوا الى اي مدى تم التحرش؟ طبعا السؤال ده ناقص لانه مش عارفين عمرها قد ايه، وعمرها وقت حدوث التحرش، وما مدى التحرش. كل ده مهم عشان اقدر اجاوب. فهل يفرق رد الفعل الاهل حسب مدى التحرش، حسب سنها قد ايه؟ فمش هقدر ادي اجابة غير لو جه السؤال محدد اكتر. السؤال الثاني في كلمة مش عارفها خالص، حفلة او مش عارف ايه، اغتصبت وسألت طفلة اغتصبت. اوكي اكيد طفلة، ما فيش اصل فيها ما فيش ال اسمه ايه العمود اللي فوق ال الطح مش موجود يا جماعة. اوكي صح، عمري فكرت انها ممكن تبقى طفلة، انا قريتها حفلة بعدين قلت مش ممكن حفلة، فسبتها شطبتها وقلت عربية العبارة اختصبت، فالجملة مشيت كويس. وسألت لماذا الله لا ينقذني، ماذا تكون الاجابة المناسبة؟ طبعا السؤال ده لاهوتي، ده سؤال مش مشهوري، ليه الله يسمح باختصابي؟ ده سؤال لاهوتي بحت، مش اي علاقة بالمشهورة. فطبعا لو فتحتوني في النقطة دي هقعد ساعتين اللي جايين اتكلم لاهوتيا عليها، لماذا يسمح الله بهذه الامور زي الكرايسيس. لكن في اجابتين بسيطتين، انه اهم شيء لازم اقوله لهذه الفتاة ان هناك شر في هذه الحياة. عندما ادرك ان هناك شر في هذه الحياة عندئذ استطيع ان اقبل. لابد ان ادرك البعد الفلسفي الفكري الروحي لوجود الشر في هذه الحياة. ده اهم قضية لازم احارب فيها مع هذه الطفلة، قد ما تقدر تفهم حسب سنها، ما اعرفش سنها دي، لكن ده النقطة الاولى اللي انا هركز كل فكري عليها، اننا نقبل ان هناك شر في هذه الحياة. النقطة الثانية المهمة جدا بالنسبة لي اللي هقضي فيها ساعات وساعات وساعات، مهمة جدا، هو انه في داخل هذه الطفلة او الفتاة اعتقاد انه الحياة انتهت، وكل حربي معها تكون ان الحياة لم تنتهي، وان الحياة تنتهي فقط اذا رأيت انها انتهت. فالقضية فيه في فكري، وسوف احارب كل فكرة في داخلها تقول انا الحياة انتهت. لابد ان اضع جملة مختلفة في فكرها، انا الحياة لم تنتهي. دول النقطتين الاساسيتين اللاهوتيتين اللي انا هتكلم فيهم. اخر سؤال، انا مدرسة لتلميذ له نفس الصفات التي تتحدث عنها عليها، لا يجلس ابدا، كثير الحركة، يفعل حركات غريبة اثناء الشرح تفقدني تركيزي. طلبت زيارته في المنزل، رفض منزله زيارتي او التواصل. الاهل دول مش دول يعني الاهل متعاونين او مشكلة؟ هي very cooperative. فعلا متعاونين جدا. المدرسة تريد المساعدة ببلاش، والاهل الحقيقة في غاية التعاون. رفض منزله زيارتي او التواصل، فماذا افعل؟ انا ليس لدي وقت معه غير 40 دقيقة في كلمة مش عارفها فقط، الفسحة الحصة. انتوا بتعرفوا ازاي اشمعنى ما اعرفهاش وهي قدام. اشمعنى ما فكرتش فيها يعني؟ طيب غير 40 دقيقة منطقية مش كده؟ في الحصة فقط، وانا اعلم ان انا اعلم المشكلة في البيت كيف اساعده، وما الطريقة الجيدة للوصول معه لنتيجة جيدة، والام صعب التحدث معه وقد جربت الحديث معه، ماذا افعل؟ السؤال دوت صعب الاجابة باستفاضة عليه، لكن اول حاجة انا شخصيا احاول اشوف اذا كان في قسم ارشاد في المدرسة ولا لا. ده اول حاجة، هل المدرسة بتاعتي فيها قسم ارشاد؟ اذا كان في قسم ارشاد اتكلم معهم عن وضع الولد ووضع البيت واشوف هم هيساعدوني ازاي. لو ما فيش قسم ارشاد، او حتى لو في قسم ارشاد هو هيعمل حاجة، نعمل عملية كوردينيشن في اللي احنا هنعمله، نتكلم مع قسم الارشاد ونوصل لخطة نعملها. لو نفترض ان ما فيش لا يوجد قسم ارشاد، فانا هستدعي الطالب لمكتبي للحوار بهدوء وتفهم. يعني هقوله واحنا خارجين من الفصل كده، نادي عليه وقوله تحب انا عايز نتكلم مع بعض شوية، انا حاسس ان انت متضايق من حاجة، مش هقوله تعالى المكتب انا عايزك، هيجي طبعا ركبه وترتعش لانه اكيد في عقاب، هو ما عارف المدرس يدعوه للبتاع مكتب يبقى فيه عقاب، لكن انا حاسس ان انت متضايق، ممكن نحكي مع بعض شوية، تحب تعدي عليا ساعة كذا نتكلم مع بعض. هو اول سؤال ممكن اتكلم معاه في حاجات عن الاكل الشرب الكورة اي حاجة، وبعدين اعتقد سؤالي هيكون انا شايف ان انت بتتحرك كتير في الفصل، او الحاجة اللي انا بشوفها كمدرس، هل انت متضايق؟ في حاجة مضايقك شخصية؟ هل في حاجة مضايقك مش شرط مني، هل في حاجة مضايقك بره المدرسة؟ ده السؤال اللي ابدأ بيه، ولو ما خدش اجابة هرجع بعد اسبوع واسأله تاني نفس السؤال طريقة تانية. يمكن مش قادر اثق فيه، يمكن حاجة كبيرة جدا، يمكن اهله قالوا له لو نطقت بالحاجة دي احنا هنذبحك هنموتك اياك تنطق. يمكن امه سابت البيت ومشيت وابوه قال له اياك تتكلم بفضيحة اياك تنطق. طبعا ده مش صح، لازم الطفل ينطق، لازم ينطق، لانه ما نطقش هو هيفسد نفسيا، لازم ينطق لانه لا يستطيع ان يحتمل الضغط ده، لا يستطيع ان يحتمل، لازم يقول امي تركت البيت وانا احتضر نفسيا، لازم ينطق. فاعيد السؤال مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يثق فيا ويشعر ان عندي الاهتمام الصادق الحقيقي بي، وبعدين هيقول ولما يقول هشوف هروح منين دلوقتي، انا مش عارف ايه المشكلة، لما اعرف المشكلة هشوف انا هقدر اعمل حاجة فيها ولا لا. اعتقد حاجة ممكن تخليه يزداد ثقة فيها اني اسند له بعض المهام في الفصل، خليه يعمل حاجة، يعمل حاجة فيها مسؤولية، خليه يعمل حاجة ليا صغيرة تعبر عن ثقتي فيه، اسناد مسؤولية لي. دي فيها مبني كبري قادر اوصله بيه، وبالتالي هو يثق فيه. قررت النهارده اخد وقت كتير الاسئلة عشان انا بهتم بالاسئلة، ما كانش في وقت اقول الكيس هيستوري بتاعتي، لكن كان لازم احترم الاسئلة اللي انتوا بتبعتوها، وكان لازم اقولها كلها. اشكركم للاستماع.